بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلق، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس، فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير، الجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله أكبر 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 كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. سبحانك من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكرك، ولا طابت الآخرة إلا بعفوك، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهك. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين. اللهم أعنا في هذه الأيام المباركات على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على تحقيق سنة التكبير والتهليل والتسبيح والتعظيم في هذه الأيام المباركات. اللهم أعنا على الأعمال الصالحات التي تحبها في هذه الأيام المباركات. اللهم يسر مناسك حج بيتك للحجيج هذا العام. اللهم اجعل سعيهم مشكورا وعملهم مقبولا وحجهم مبرورا، أعدهم سالمين غانمين، مغفورا لهم واغفر لنا معهم يا كريم. اللهم يسر الحج لمن لم يحج، واكتبها لنا عودة بعد عودة، وفرج كربنا ويسر أمرنا، واشف مريضنا، واحفظ علماءنا ودعاتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء الثالث بين يدي مدارستنا لرسالتنا الموسومة بالإعلام بمحاسن الإسلام. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن هذه المنزلة العظيمة لدين الإسلام، انطلاقا من قول ربنا جل جلاله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبينا في لقائنا الأول مفهوم هذه الآية، ولماذا نسب الله عز وجل الدين لأهل الإيمان في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. لماذا؟ لأن أهل الإيمان هم الذين يقومون بحمل هذا الدين ورفع رايته ونصرته والدفاع عنه وبيان محاسنه، بينما عندما ذكر النعمة نسبها لذاته جل جلاله في قوله: وأتممت عليكم نعمتي. لماذا؟ لأنه القائل: وما بكم من نعمة فمن الله. ثم انتقلنا بعد ذلك في اللقاء الذي مضى وتحدثنا عن قضية هامة، هذه القضية هي قضية أن هذا الدين العظيم وهو دين الحق دين محارب من أهل الباطل، وهذه سنة الله عز وجل أن يكون هناك صراع بين الحق والباطل، هذا الصراع دائم مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لكن الذي ينبغي أن يفهم أن العاقبة للمتقين وأن النصر لهذا الدين وحملت هذا الدين. قد يمر الإسلام بفترات فيها انكسارات فيها اضطرابات، وهذه سنة الله عز وجل. هذه الانكسارات بسبب غفلة أهله، بسبب بعدهم عن التمسك بتعاليمه، لأن من تمسك بتعاليم الإسلام عز ورفع الله قدره ونصره في الدنيا وحقق له سعادة الدارين. فالانكسارات دليل على المخالفات والبعد عن المنهج، فالأمة التي تبتعد عن تعاليم دينها وعن التمسك بإسلامها أمة منكسرة، بدليل يوم أحد بسبب مخالفة واحدة، وكان قائد المعركة هو خاتم الرسل والنبي عليه الصلاة والتسليم، بسبب أن بعض المسلمين خالف أمر النبي عليه الصلاة والتسليم صلب النصر من أيدي المسلمين، فكانت غزوة أحد نصرا للإسلام وهزيمة لمن خالف أمر النبي عليه الصلاة والتسليم. فمن الخطأ أن نقول هزيمة أحد، أحد لم تكن هزيمة للإسلام، بل كانت هزيمة لمن خالف الإسلام ولمن خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت نصرا للإسلام، بدليل أن نبينا صلى الله عليه وسلم في ليلة أحد أخذ الجرحى الذين عاشوا معه أحداث أحد وتبع بهم أهل الشرك والعناد في صبيحة يوم أحد، وفر المشركون إلى مكة مهزومين يجرون أذيال الخيبة والعار، ولم تكن نصرا أبدا للمشركين، بل كما أقول دائما وأبدا أن يوم أحد صلب فيه النصر من أيدي المسلمين بسبب مخالفتهم لأمر النبي الأمين. إذن لا تنكسر الأمة إلا بسبب المخالفات والبعد عن منهج النبي عليه الصلاة والتسليم. وفي هذا السياق تكلمنا عن منهج الإسلام في قضية الكمال ثم التكميل، ابدأ بنفسك ثم عليك أن تكمل غيرك. في هذا اللقاء إخوة الإيمان الإسلام نواصل ما بدأنا، هنبدأ الليلة نتعرف على أساليب المشركين في مواجهة هذا الدين العظيم، ونبدأ نقوم بتنزيل هذه الأساليب وهذه الوسائل على واقعنا المعاصر. فأقول وبالله التوفيق، من هذه الأساليب التي سلكها أهل الشرك في بداية الدعوة أمام منهاج النبوة كان أسلوب السخرية والاستهزاء بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم وبمن تبعه وبمنهاج النبي عليه الصلاة والتسليم. فعندما نقرأ قول ربنا عز وجل في سورة الحجر الآية السادسة يقول الله تعالى: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. هذا منهاج أهل الشرك وأهل العناد أمام مواجهة دين الله عز وجل، أمام مواجهة الحق، منهج السخرية والاستهزاء. الآن يستهزئون برسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم ويسخرون منه ومن دعوته، فيصفونه بالجنون، وقالوا أي المشركون: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. ويأتي القرآن الكريم مدافعا عن النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، فالله تعالى على مائدة سورة التكوير يقول مبرئا نبيه الأمين من صفة الجنون، يقول: وما صاحبكم بمجنون، صلوات ربي وتسليماته عليه. فالله تعالى يزكي نبيه ويبين قدره ويبين منزلته، وهذا الذي ينبغي على كل مسلم أن يعيه: منزلتك عند ربك، فلا تلتفت لما يقوله الخلق، لا تلتفت لما يقوله أهل الباطل في كل زمان وفي كل مكان. لماذا؟ لأن منزلتك عند ربك جل جلاله. انظر مثلا إلى إمام الموحدين خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ماذا قال عنه أهل الباطل وماذا قال عنه أهل العناد؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. سمعنا فتى، هكذا للتنكير، يذكرهم يقال له إبراهيم. فماذا قال ربنا عن إبراهيم عليه السلام؟ قال: إن إبراهيم كان أمة. فقدر الخليل عند ربه أنه أمة، قدره عند أهل الباطل: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. إذن أقول لك: منزلتك عند رب. الآن أهل الكفر أهل العناد يصفون نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم بصفة الجنون، فينزل القرآن الكريم مدافعا عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم ويقول: وما صاحبكم بمجنون، صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا في موضع آخر يصمونه صلى الله عليه وسلم بالسحر والكذب، فنقرأ قول ربنا جل جلاله في سورة صاد في الآية الرابعة، قال الله تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، هذا أيضا من باب الاستهزاء ومن باب السخرية مواجهة لصاحب الدعوة صلى الله عليه وآله وسلم. فهل يا ترى كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ساحرا؟ هل يا ترى كان النبي صلى الله عليه وسلم كاذبا؟ هؤلاء الذين يصفونه بالكذب هم الذين لقبوه من قبل بالصادق الأمين. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لغلبة هذه الصفات العظيمة عليه كان يلقب بهذه الصفات، كانوا يقولون عنه الصادق، كانوا يقولون عنه الأمين، لدرجة رغم عنادهم وكفرهم، وعندما جاءته الرسالة كان أحدهم إذا أراد أن يحتفظ بماله لا يجد أكثر أمانة من رسولنا الأمين عليه الصلاة والتسليم، فكانوا يأتمنونه رغم شركهم، ورغم تكذيبهم له صلى الله عليه وآله وسلم، وغلبت صفته على اسمه، فكان يلقب بالصادق الأمين. والأحداث والآثار تخبرنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم حتى قبل نبوته وقبل إرساله للبشرية أن مكة تعرضت لسيل جارف قبل الإسلام، فكان من نتيجة هذا السيل أن هدم البيت، واجتمع زعماء العرب على أن يعيدوا بناء البيت، واشترطوا شرطا ألا يدخل في البناء إلا كل مال طيب، وبالفعل أقاموا جدرانها وأعادوا ترميمها، واختلفوا على موضع الحجر، أي قبيلة تنال هذا الشرف، وكاد القتال أن ينشب بين القبائل. لماذا؟ كل قبيلة تريد أن تنال هذا الشرف وأن تضع الحجر بنفسها في موضعه. فلما كاد القتال أن ينشب بين القبائل احتكموا لبعض عقلائهم، ماذا نصنع؟ قال: حكموا أول داخل عليكم، يعني انتظروا الآن وأنتم في البيت الحرام، أول من يدخل عليكم حكموه فيما بينكم، حكموه فيما بينكم. فكان أول من يدخل عليهم هو رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهذا قبل الرسالة وهذا قبل النبوة. فقالوا جميعا: رضينا بالأمين، رضينا بالأمين، وحكموه فيما بينهم. فماذا رأى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وكيف حكم بينهم صلى الله عليه وسلم؟ قال: فليخرج من كل قبيلة شيخها وكبيرها. فخرج من كل قبيلة شيخها، فخلع النبي رداءه صلى الله عليه وسلم ووضع الحجر في وسطه، ثم قال: فليخرج شيخ كل قبيلة وليحمل بطرف الرداء. وبالفعل حملوه جميعا واشتركوا في حمله، وقام النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بعد أن رفعوه جميعا فحمله بيديه الشريفتين ووضعه في موضعه. الشاهد قولهم: رضينا بالأمين. فكان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يلقب بالصادق الأمين. فما الذي حدث بعد أن جاءهم بالرسالة؟ محمد هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي تعرفون حسبه وتعرفون نسبه وتعرفون صدقه وتعرفون أمانته، إنها الرسالة عباد الله. أصبح الآن رسولا، أصبح الآن نبيا. فإذا بالذين لقبوه بالصادق الأمين يقولون اليوم إنه كاذب، إنه ساحر. طيب، إذن هذا منهج، منهج أهل الباطل العناد، إنه الحسد الذي يقتل النفوس، إنها الضغائن والأحقاد التي تعمي وتصم. فإذا الذي يصاب بهذا الداء لا يرى الحق حقا، بل يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا، يرى المعروف منكرا ويرى المنكر معروفا، عياذا بك اللهم من داء الحقد ومن داء البغضاء. لذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، دب إليكم داء الأمم من قبلكم، البغضاء. لا أقول قال إنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، كما أخبر النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. فداء البغضاء داء عضال، إذا أصاب نفسا والعياذ بالله رب العالمين جعلها ترى المعروف منكرا والمنكر معروفا، ترى الحق باطلا والباطل حقا. وهذا ما وقع فيه مشرك مكة، الذين لقبوا النبي بالصادق الأمين بمجرد الرسالة قالوا عنه إنه ساحر إنه كاذب، بل نجدهم طارة ينسبون النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى الكهانة. ففي قوله تعالى في سورة الأنعام قال الله تعالى عن قول المشركين الذين نسبوا النبي إلى الكهانة وإلى الكذب وإلى الجنون، وبدأوا مرحلة أخرى، مرحلة السخرية، فكانوا يقولون عن رسولنا الأمين وعن أصحابه أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ دي قضية مهمة يا إخوة، وهي قضية الاستهزاء التي يعيشها أهل الباطل دائما وأبدا أمام منهج الحق، يسخرون من أهل الحق. فمثلا يبدأوا ينسبوا الألقاب القبيحة لكل من سلك مسلك النبوة، فيقولون متشددون، يقولون نصوصيون، وهابيون، ويبدأ يضع بعض الألقاب التي تنفر الناس عن الدعوة وتنفر الناس عن الحق. اليوم يقول لك يتاجرون بالدين، تجار الدين، ودي قضية بقت منتشرة في وسائل الإعلام على ألسن الراقصات وعلى ألسن أهل الطرب كما يسمونهم، وأنا أقول الطرب بالتاء وليس بالطاء، الطرب. فهؤلاء فعلا لهم خصة عجيبة في مهاجمة قيم المسلمين وقيم الإسلام، أقلام مأجورة وأفهام سقيمة تربت على موائد اللئام، فأصبحوا معاول هدم لقيم المسلمين ليل ونهار على تلك الوسائل الإعلامية، سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية، يحاولون تشويه صورة الإسلام وصورة المسلمين. فأصبح كل من ينتسب لهذا الدين مادة للسخرية الإعلامية، بينما أعداء الإسلام على وسائل الإعلام أهل مدنية وأهل حضارة وأهل رقي. يبقى الحجاب موضع سخرية، حجاب المرأة المسلمة، التبرج هو الحضارة وهو الرقي. يستضيف لك مثلا بنات يلبسن البنطال الممزق، دي رقية، دي متحضرة، واضح؟ إنما اللي بتلبس نقاب أو اللي بتلبس حجاب دي رمز للرجعية. طيب يا قوم مهلا، رجعية يعني إيه؟ إذا كنتم تقصدون بالرجعية الرجوع للقرآن وللسنة فنعمة الرجعية. هو حجاب المرأة من الذي افترضه؟ الله عز وجل في قوله تعالى لنبيه الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فإن كنتم تقصدوا أن المرأة المسلمة التي التزمت بنقابها أو بحجابها وتأثر بالقرآن والسنة رجعية، فنعمة الرجعية هي أن ترجع للقرآن وأن ترجع لسنة النبي العدنان عليه الصلاة وأزكى التسليم. وأذكر أن امرأة مسلمة قيل أنها نالت جائزة نوبل من بلاد اليمن تقريبا، وبعدين من المعهود على مثل هذه الجوائز إن اللي بينال هذه الجائزة في تخصص معين بيتعمل مؤتمر وبيبدأ يعرض في هذا المؤتمر منهجه والمادة التي من أجلها أخذ عليها الجائزة، إذا كانت في الطب أو كانت في الكيمياء أو كانت في كذا. فهذه المرأة المسلمة وكانت محجبة انبهر العالم بما عندها من علوم، فبدأ أهل الصحافة الغربية يعرضون عليها التساؤلات، وكان من بين الأسئلة أن صحفيا قال لها: يعني كيف نوفق بين ما عندك من علم في مادة الكيمياء أو مادة كذا وبين حجابك. وكأنهم يرون أن الحجاب عائق عن التفوق وعن التقدم. فقالت المرأة في فصاحة عجيبة، قالت: أنا بحجابي هذا في قمة الرقي والتقدم. وكأن قولها يعني لم يعجب الصحفي، فقال: كيف؟ كيف نوفق بين الحجاب وبين التفوق العلمي؟ فقالت: أنتم في وسائل إعلامكم عندما قدمتم لنا الإنسان البدائي في بداية الخليقة، قدمتموه لنا عاريا تماما، وكلما تقدم شيئا فشيئا بيبدأ يغطي نفسه. يعني كان الإنسان البدائي في أفلامكم ما عندوش ملابس، بدأ يتعلم صيد الحيوان، فبدأ يصنع من جلود الحيوانات ما يواري عورته ويستر سوءته، شوية يعمل حتة الجلد ويغطي الجزء الأسفل، شوية شوية يتعلم الزراعة ويبدأ يتعلم بعض أنواع الصناعات البدائية، فبدأ يعمل من الريش ثيابا يغطي بدنه. إذن كان العري في أفلامكم وفي مناهجكم دليل تخلف، الستر دليل تقدم، دليل رفاهية، وأنا الآن بحجابي هذا في قمة التقدم وفي قمة الرقي لأني سترت بدني كاملا. هكذا يكون الرد، هكذا يكون الرد. الآن المرأة المسلمة في قمة الحضارة، في قمة الرقي، لماذا؟ لأنها سترت بدنها. ثم إن المتتبع للقرآن الكريم وآياته، المتدبر لأحكامه، يرى أن العري سنة إبليسية وليست سنة ربانية. العري سنة إبليسية، فكل من دعا إلى العري إبليس، شيطان. وكما تعلمون أن الشيطان عندنا قسمان، شياطين إنس وشياطين جن. فشوف مثلا سنة العري في القرآن الكريم، آدم عليه السلام خلقه الله عز وجل بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء وأسجد له الملائكة وخلق له زوجه من ضلعه حواء عليها السلام وأسكنهما جنته وأباح لهما كل شيء فيها إلا شجرة واحدة. لا تسألني عن نوع الشجرة، فالقرآن لم يخبر والنبي لم يخبر. ولا تقرب هذه الشجرة، هتقول لي بقى شجر التين، شجر التفاح، هذا لا يعنيني. هتقول شجرة عنب، كل هذا من الإسرائيليات. كن وقافا مع النص، الله لم يخبر والنبي لم يخبر، إذن هي شجرة كرمز للممنوع. وكأن القرآن يقول لي ولك أن الأصل في الأشياء الإباحة وأن الممنوع قليل جدا، فانتبهوا لمنهج القرآن. لدرجة أن القرآن عندما تكلم عن الحلال والحرام على مائدة سورة الأنعام، قال الله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليه، في كم آية؟ في 3 آيات. بينما في المباح هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فلازم نتعلم المنهج يا إخوة، الحلال واسع والمباح واسع والممنوع ضيق وقليل. مشكلتنا أننا ابتلينا ببعض أحداث الأسنان الذين تصدروا للدعوة بغير تأهيل وبغير تأصيل وبغير علم، فضيقوا الواسع، فكل حاجة عنده ممنوعة، كل حاجة عنده لا يجوز، كل حاجة عنده بدعة. أمال يا ابني فين السنة؟ فين يا ابني المباح؟ فضيق ما كان واسعا. ودي المشكلة الخطيرة جدا في مقام الدعوة، أن يتصدر لها من لا يحسن ومن ليس من أهلها، من ليس من أهل العلم. لسه أقول للإخوة عن قصة شاب بيتكلم في كل شيء في الدين بلا علم وبلا تأصيل. فأحدهم من رفاقه أراد أن يكشف زيفة، ففي ليلة قاعدين كده وعمال يفتي ويتكلم ويصول ويجول، فقال: يا فلان، الحج في رمضان أفضل أم في شهر ذي الحجة؟ قال له: في رمضان طبعا أفضل. فضحك الجميع وقالوا يا فلان وفي حج في رمضان، أشهر الحج ثلاثة، شوال وذي القعدة ذي الحجة، ما في حج في رمضان، أنا أقصد يعني العمرة. فالجاهل لسانه يسبق عقله، يتكلم بدون تفكير، ده دليل جهل. ولذلك أهل العلم ليسوا كذلك، أهل العلم قبل أن يتكلموا ينظرون إلى المآلات. رضي الله عن الإمام مالك الذي كان يقول: كنت لا أفتي في مسألة حتى أعرض نفسي على الجنة ثم أعرضها على النار ثم أتكلم. الآن قبل أن تسأل بجاوبك تقول له: فضلتش عندي بس سؤال عايز أسأل عنه. خلاص خلاص أنا عارف. عارف إيه؟ عارف إيه؟ اسمع السؤال لآخره. فده عنده شهوة الكلام، ودي المشكلة الخطيرة جدا. أهل العلم موقفين عند النص، لا يتعجلون بالفتية. كان أحد السلف يقول: عاصرت 120 من أصحاب رسول الله، كان أحدهم إذا سئل عن مسألة دفعها لغيره، وكان أحدهم يتمنى أن يحمل غيره مؤونة الفتوى. 120 صحابي يا إخوة، إذا سئل أحدهم يرسل السائل لغيره. ليه؟ لأنهم عالموا عظم الفتوى في الدين. الآن أي عيل صغير بيتكلم في الدين لو بعلم، لكن يتكلم بغير علم. يبقى لما أسألك بقى الحج في رمضان أفضل ولا في ذي الحجة؟ إيه رأيك شيخ محمد؟ ذي الحجة طبعا، الله يبارك فيه. وأذكر أن أحدهم في الغرب بقى في فرنسا من الشباب اللي بيجرحوا العلماء ويسقطوهم بلا ضوابط شرعية. ما تسمعش ده، ما تسمعش ده خلاص. ما خل... طب نسمع لمين؟ هنسمع لمين؟ موتوا كل العلماء وكل الدعاء. طيب فجالسهم أحد الدعاء من أهل العلم، راح ادى عندهم محاضرة وبدأوا بقى يناقشوه ويجادلوه. فقال لهم: يا أولاد اجلسوا كده حوالين مني، اجلسوا، أنا عايز أسألكم سؤال. اتفضل يا شيخ. قال لهم: يا أولاد في سؤال محيرني في زكاة الأنعام والحيوانات. قال لهم: لو واحد عنده 40 حمار زكاتهم قد ايه؟ والله هكذا بالنص كده. واحد قال له: 40 فيهم راس فيهم حمار. واحد قال: لا لا استنى يا اخي، ده في الابل، استنى دي حمير، استنى كده ما انفقت. فكر ايه يا غبي انت، هو هي الحمير فيها زكاه يا غبي؟ ده بيجرح في العلماء. امثال هؤلاء بيجرحون بقى العلم ويتكلمون. ودي الآفة يا إخوة، أن يتكلم في العلم من لا يحسن. قضية خطيرة جدا. نقول لك: لا، اللي يتكلم في العلم يكون من أهل العلم. طب أنا محب يا عم الشيخ وعايز أدعو. محب؟ مفيش حاجة اسمها في الدعوة محب يا ابني، الله يرضى عليك. في حاجة اسمها قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ما عندكش يا ابني البصيرة ما ينفعش تدعو، دي أنت عايز اللي يدعوك. النبي قال لك على بصيرة. انت عارفين يعني ايه بصيرة؟ البصيرة يا اخوة كان العرب في الجاهلية يجعلون ثقبا على باب الدار، بحيث ان طرق الباب طارق صاحب البيت يعلم من الطارق. اللي احنا استعضنا عنه اليوم بالعين السحرية، واستعضنا عنه اليوم بالكاميرات، تجد على باب الشقة حاطت ايه؟ عين سحرية زي النظارة، تنظر فيها ترى من يدق بابك حتى تطمئن نفسك لمن يطرق الباب، ما افتحش لأي حد. بعض الناس عامل كاميرا على باب داره موصلة بالكمبيوتر أو بجهاز، بحيث اللي يخبط على الباب يراه فين؟ على الكاميرا. لأن في بعض الناس يجي يعمل انت حاطط عين سحرية، يحاطط لك ايدي على العين السحرية، طب والله ما يفتح لك. من يفعل عندي هكذا والله لا افتح له. لماذا؟ لان احنا عندنا اداه شرعيه. انت حاسدك على مش عايز نعرفك، مش هفتح له. وتقول له من الطالب؟ يقول لك انا. طب انا 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 ايه؟ قول اسمك حتى اعلم من الطارق على بابي. شوف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام التسليم: طرق بابه طارق، قال النبي: من الطارق؟ قال انا. قال النبي: من الطارق؟ قال انا.
قال النبي أنا كأنه كرهها صلى الله عليه وسلم. فليس من آداب الاستئذان الإخفاء. قل من على الباب؟ فلان. واضح؟ طيب قال لي فلان قلت لك أنا مش فاضي لاستقبالك، تزعل؟ لا ما تزعلش، ده شرع، ده منهج. أقول لك ارجع الآن أنا مش فاضي، ابقى اتصل قبل ما تيجي عشان أفضي لك وقت. هو ده الإسلام يا إخوة، هو ده الإسلام. وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. رضي الله عن عبد الله بن مسعود يقول عندما نزلت هذه الآية وددت أن أذهب لبعض إخواني فأترك بابا فيقول لي ارجع حتى أطبق الآية فما استطعت. شوف حبهم للمنهج، نفسي أروح لإنسان أترك بابا يقول لي أنا مش فاضي النهاردة امشي، وامشي وأنا فرحان لأني طبقت آية وأصبحت من أهلها، ذلك أزكى لكم. تعال اليوم لو حد جه للشيخ مثلا في بطرة وقال أنا مش فاضي، مش فاضي أنا غلطان اللي جيت لك، والله ما هجي لك تاني، ويمكن يقطعوا عمره كله، ويمكن يسبوا في الخارج ويغتابوا، رحت طردني من على طردتك إيه؟ ربما أنا الآن غير جاهز لاستقبالك، عندي في بيتي ما يشغلني. واضح؟ فدي قضايا مهمة أوي إخوة، قضايا إيه؟ الاستئذان والاستئناس. فتقول على اسمك، مش أنا، قول فلان. فالبصيرة كانت ثقب على الباب، من خلاله ترى الحقيقة، تبصر من بالباب. فلما سيدنا النبي يأمره ربه جل جلاله يبين المنهج في مقام الدعوة فيقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على إيش؟ بصيرة، أنا ومن اتبعاني. يبقى لا ينبغي أن يكون بالدعوة إلا المستطيع، إلا المؤهل. ما تقولش بيذكر الناس، بيذكرهم بماذا وهو ليس من أهل العلم؟ كيف يذكر وهو ليس من أهل العلم؟ رضي الله تعالى عن علي بن أبي طالب عندما دخل مسجدا فرأى قصاصا، والقصاص في لغة السلف مش معناه اللي بيحكي حواديت أبدا، ده بيتكلم في السير والمغازي والغزوات. فسأله علي سؤالا قال يا هذا أنت على علم بالناسخ والمنسوخ في القرآن؟ قال لا. فرق علي أذنه وقال قم من مجلسك هذا ولا تحدث الناس بعد اليوم فقد هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت. فكم من حاطب ليل يتكلم في الدين، ودي المشكلة الخطيرة قوي، ودي الآفة اللي بتعانيها الأمة اليوم. حاطب ليل يعني إيه؟ يعني ممكن يجمع عقربا على إنه حطبة، واحد بيجمع الحطب في ظلام الليل فممكن يمسك عقرب يموت فيه. فكذلك الدعوة يا إخوة لا ينبغي لأحد أن يتكلم فيه إلا بعلم، ومش معنى بعلم إنك تكون ملم بإيه؟ بوصول العلم، لا، على الأقل اللي هتتكلم فيه تكون ملما به، الحديث اللي هتتكلم فيه تكون على علم به، العلم بمفرداته بمآلاته بأحكامه بأقوال العلماء فيه. بعض الإخوة للأسف يحضر خطبة إزاي؟ يجمع حديثين ثلاثة عن الإنترنت ويقوم يطلع على المنبر. لا ما ينفعش، ما ينفعش. الحديث اللي انت جبته ده موجود فين؟ يقول لك عند البخاري، كلام جميل. هل عجزت أن تترك باب صحيح البخاري وتقرأ شرح ابن حزم على الحديث عشان تعرف أقوال العلماء فيه؟ لأنه ربما في أحكام عقدية، في أحكام فقهية، في فقه للحديث. واضح؟ ممكن لفظة تفهمها على غير محملها فتكون من الكذابين على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ارجع للحديث واقرأ أقوال العلماء فيه، ماذا قال ابن حجر في الحديث، ماذا قال الإمام النووي في الحديث، طب إيه أقوال العلماء، عشان لما تطلع على المنبر تقول قال رسول الله، فإن سألك سائل تكون ملما بما تتحدث فيه. إذن لابد من البصيرة يا إخوة في العلم عند دين. قال محمد ابن سيرين كما جاء عند البخاري إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يبقى العلم إيه؟ دين، فلا بد أن نعرف عمن نأخذ ديننا، عن أهل العلم الثقات المشهود لهم بالعلم، أهل التخصص. يا إخوة إسلامنا دين تخصص، المشكلة غاب عنا التخصص في الدين إلا من رحم ربي وعصى، مع أن التخصص بنعمة به في أمر الدنيا، فلماذا لا نطبقه في أمر الدين؟ وديننا كله دين تخصص في أمر الدنيا. لو الساعة بتاع حضرتك خربت وعايز تصلحها توديها لمين؟ توديها لمين؟ للساعات صح؟ مش النجار الله يرضى، ولا مش هتجيب للشيخ سيد. تخيل كده واحد داخل، السلام عليكم حضرتك الشيخ، اه طب لما اخذ بس الساعه بتاعتي ايه عطلان عايزك تصلحها لي، هنقول عليه ايه ده؟ ده فكرني بمره دخلت عند اخ بتاع موبايلات، فموقف شاب كده صغير، المحل تبع اخ لينا يعني، فموقف شاب صغير كده بيبيع، وانا رايح استشرف الشاي مع الشيخ يعني، عم سعيد يعرف مصر القديم، فالولد ما يعرفنيش، السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت له عندكم فينو؟ الولد مش عارف يرد، عايز اقول لك الراجل ده مجنون ولا ايه؟ فينو ايه؟ ما شايف حاطين موبايلات وتليفونات. ادي مشكله. ده امر يقول لك مجنون، فواحد يتكلم في غير تخصصه يبقى ايه؟ انا مش عايز اقولها بقى، انا مش هقول. ده علم يا اخوه، الاسلام كله تخصص. يبقى الساعه بنوديها للساعات، الهاتف بنوديه بتاع الموبايلات بتاع الهواتف عشان يشوف الصيانه بتاعته، خلاص مش هجيبه للشيخ. خلاص دلوقتي بقى في الدين بتاع الموبايلات بيتكلم في الدين، والنجار بيتكلم في الدين، مفيش مانع اتكلم بس بعلم. اتكلم بايه؟ بعلم. اتعلم طيب، زي ما خدت دورات في الموبايل والصيانه عشان تصلح، برضو ده علم محتاج لدورات، محتاج لعلم وتحصيل. حصل واتكلم، اتكلم بايه؟ بعلم. وزي شوف الاسلام يعلمنا التخصص. النبي عليه الصلاه والسلام التسليم يقول اقرا امتي ابي بن كعب. تخصص ولا لا؟ يبقى اللي عايز حاجه عن القران يروح لمين؟ لابي بن كعب. كما اقول لكم الان اقرا الحاضرين الشيخ محمد حماد. يبقى لما يكون عندك حاجه في القران ما تجيليش انا، روح للشيخ، روح للشيخ محمد، اجلس جنبه كده عشان يعلمك تقرا القران ازاي. خلاص روح للشيخ اسماعيل، راجل من حمله القران من اهله احسابه، فتروح للشيخ اسماعيل. فالنبي علمنا التخصص. عندما يقول النبي عليه الصلاه وازكى التسليم اعلم امتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، يبقى لما تحب تسال عن الحلال والحرام تسال مين؟ معاذ بن جبل. طيب اما يقول النبي عليه الصلاه وازكى التسليم افرض امتي زيد بن ثابت، يبقى اعلم الصحابه بعلم المواريث زيد بن ثابت. يبقى اللي عنده مساله في الميراث يروح لمين؟ لزيد بن ثابت، ده المتخصص. ولذلك لما تولى عمر الخلافه، شوف فقه عمر بقى، قال ايها الناس من كان سائلا عن القران فلياتي ابي بن كعب، ومن كان سائلا عن الفرائض فلياتي زيد بن ثابت، ومن كان سائلا عن الحلال والحرام فلياتي معاذ بن جبل، ومن كان سائلا عن المال فلياتي عمر، فعمر خازن بيت مال المسلمين، وهو الفقيه العالم. لكن هذا من هضم النفس وتواضع عمر عشان يعلمنا التخصص. يعلمنا ايه؟ التخصص. فنرجع بقى للقضية الهامة، وهي ان العرية سنة إبليسية. هنرجع تاني يا محمد، بقى اصحى بقى خلاص. فآدم منع من شجرة، ايه بقى الشجرة دي؟ الله اعلم. تسأل عن الشجرة ليه؟ اصل بيقولوا التين. طب التين استفدت ايه؟ التفاح استفدت ايه؟ يقول لك حتى شوف يا عم الشيخ، لما ادم كل التفاحة الحواء جريت وراه وحاولت تمسكها منه، فراحت مسكة من رقابته، فتلاقي التفاحة موجودة حتى الآن في رقبتنا. يا كذاب. وحتى المرأة ما عندهاش، طب ما أكلت زيه حواء، ما أكلت ولا آدم وحده اللي أكل، فأكل منها. واضح؟ فده كله أباطيل وكلها. نسي يمسيها يمسكها. فأقول لمثل هؤلاء الشباب اللي بدأ يضيق الواسع ده ويتكلم بغير علم، فتجد الولد مكشر على طول وقرفان على طول، ما فيش عنده ياخد غير البدعة والحرام والممنوع. يا ابني مش كده، الله يكرمك. ما فين يا ابني المباح؟ طب فين المتاح؟ طب فين الحلال؟ ما فيش. فين السنة؟ إما كل حاجة عندك بقت بدعة، ما فيش سنة؟ طب علم انت الناس السنة، ايه رأيك؟ اذا كنت تعرفها يعني. فتجد دايما نضيق نضيق نضيق. لما منعنا كل حاجة، لما الناس بدأت تنفر من أهل العلم، صح يا شيخ سعيد؟ ودي مشكلة يا شيخ سعيد،
مشكلة كبيرة.
مشكلة والله، معضلة. إلا إشكال، إلا إشكال.
في أي مجال؟
أحسنت.
في أي مجال؟
وبخصوص أي مجال دي، أذكر أن أحد مشايخنا الله يبارك فيهم كان عنده في البيت النجفة خربانة، وأخ كنا عند الشيخ بنشرب معه الشاي، والأخ قاعد مش كهربائي، فالشيخ يعني جايب كده لمضة صغيرة كده عشان، فقال له في قلص النجفة بايظة، قال له أنا أصلحها، قال له يا عم لا إحنا نجيب كهربائي، قال له أنا عندي فكرة يا ابني بلاش، قال له أنا عندي فكرة يا عم الشيخ ما تقلقش، هات بس الكرسي وامسكوني. حاضر، امسكوا يا شيخ سيد. حاضر، جبنا الكرسي وامسكته وطلع صاحبنا عمال يعمل لي بالبتاع كده، وفجأة يا إخوة والله البيت كله ضرب، والأخ اتنطر يجي 10 3 4 متر، وهيموت، الكهرباء ضربته وعمل قفلة في البيت كله. فالشيخ الله يهديك يا أخي، هتجيب لي مصيبة في البيت وخربت البيت ليه يا ابني كده؟ الواد برضه يقول أصل يا عم الشيخ أنا متعور هنا والكهرباء عدوة اللي عنده حول، برضه بيفسر على هواه. طب يا ابني مش من بتتكلم ليه؟ الكهرباء عايزه كهربائي زي صاحبنا في البيت، يقوم بكل الاشغال لوحده لما يخرب البيت. يا عم لا، ده في ارزاق مقسومه. لو انا اعمل الكهرباء في بيتي طب الكهرباء ده رزقه فين؟ وتيجي تقعد انت تعمل ويبقى المنظر قبيح ووحش، تلاقيه ملزق السلك كده ومربطه ليه كده؟ ده هو هيعمل لك الكهرباء نظيفه وتمام، ويقفل لك تقفيل نظيف، والمنظر يبقى منظر جميل. ده تلاقيه الراجل من دول مديد لك سلوك ومربط وعامل، ايه ده يا عم الحاج؟ ايه ده؟ هو اللي بيجتهد، ما تجتهدش انت، اجتهادك ده مره هيوديك في داهيه. المسائل دي عايزه المتخصص، فنلزم التخصص. الله يبارك فيكم، قولوا امين. ولا تقرب هذه الشجره. يبقى اللي كان ممنوع ايه؟ شيء بسيط قوي، حاجه ممنوعه، انما المباح كل شيء، وده يعني مباح بضوابط الشرع. فما تحرمش الحلال، ما تحرمش على الناس الحلال. ده في بعض الناس حرموا العيشة على الناس، ودي المشكلة الخطيرة جدا. وأنا بزعل قوي يا إخوة لما لاقي حد في مقام الدعوة ومكشر، بزعل قوي. عارفين ليه؟ لأن معنى كده إنه مش فاهم السنة. لماذا؟ لأن النبي كان لا يرى إلا بساما صلى الله عليه وسلم، كان لا يرى إلا بساما. أنت بقى مكشر ليه؟ يقول لك هموم الأمة. يا ولد يا بتاع هموم الأمة، هموم الأمة تتحل بتكشيرتك ولا بالعمل الجاد واتباع المنهج؟ مش بالتكشيرة، هموم الأمة تتحل بالعمل. النبي كان رغم ما يعاني كان لا يرى إلا بساما عليه الصلاة وأزكى التسليم. حديث عند الإمام مسلم، حديث جرير بن عبد الله البجلي قال منذ أسلمت ما حجبني رسول الله وما رآني إلا وتبسم لي، بل هو القائل تبسمك في وجه أخيك صادقة. طب انت بقى على طول كده قافل لنا كده، ويطلع واحد يدي الدرس كده وإيه ده؟ ده الناس قاعدة خايفة، ده كويس ان قعدوا لك. ايه ده يا عم؟ ده درس، ايه ده؟ خلاص كده مشكله، درس علم، مجلس كله رحمه، مجلس تحفه الملائكه وفيه السكينه، الله يثني على اهله. قاعد بقى يا ساتر، استنى ما نشرب شويه حاجه ساقعه. اذا ادم الان مباح لكل شيء في الجنه، ممنوعه لشجره واحده. إبليس دخل له من بابين كلكم يعرفهما، حب النفس وحب المال. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ في شجرة لو أكلت منها مش هتموت، مفيش موت، مخلد على طول. الله، وفي طبيعة الإنسان بيحب البقاء، أنا بحب البقاء وأنت بتحب البقاء. اوعى تعمل لي لا 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 دخل أنا الله يكرمك، دي فطرة. كان أحد الدعاء كنت بقول للإخوة أمس، كنا أمس فين أو قبل أمس، طيب بقول لهم كده، أحد الدعاء بيوصف حال الناس بالنسبة للموت، وصف حال مش حقيقة، دي ده اسمه وصف الحال، يعني يضرب مثال. فبيضرب مثال كده لحال الناس مع الموت بقصة رجل حالته بؤس، حالته كرب، شايل شيلة كبيرة قوي وماشي في ميدان كله زحمة وعرقان وبيتسبب عرقا وزهق من الحياة الدنيا. فالمهم لقى واحد جنبه كده قال له نزلني، نزل عليا يا ابني. راح منزل عليه الشيلة التقيلة قوي دي، قال له يا ابني الواحد تعب بقى من الحياة، انا عايز بقى الموت يجيني بقى ياخدني عشان استريح. اللي جنبه قال له انت عايز تموت يعني؟ قال له اه زهقنا. قال له طب انا ملك الموت. قال له ايه؟ شايلني شايل. هي فيها موت؟ احنا نقول في الواسع بس، نقول في الواسع بس. فبطبيعة الانس بيحب البقاء، عشان كده ابليس دخل من مدخل ده لآدم عليه السلام، قال يا آدم هل ادلك على شجرة الخلد؟ الثانية ايه؟ وملك لا يبلى. الكرسي اللي بقولك عليه ده سبب شقاء البشرية، الحرص على المناصب بدون تأهيل، الحرص على المناصب لجمع الدنيا والاستئثار بها. مالك يعني عنده مال لا يعد. مش هم دول الطريقين يا أخوة؟ حب النفس وحب الملك. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ آدم هنا يا إخوة، وده كان تدريب على تطبيق المنهج في الجنة، افعل ولا تفعل، ولابد أن يمر آدم بالمنهج كاملا. فمر بالأمر ومر بالنهي، ورأى عقوبة المخالفة وعاقبتها وشؤمها، ورأى جمال التوبة في القبول والجبر بعد الكسر. فكان مرحلة الجنة تدريب كامل على تطبيق المنهج، ورأى عقوبة المعصية التي تتبع بتمرد وتجبر وكبر وعدم توبة في طرد إبليس من رحمة الرحمن. فكان مرحلة الجنة تدريب على إيش؟ على منهج الله، علشان ينزل الأرض يقوم بتطبيق المنهج، وقد علم معالمه بأوامره بنواهيه، بسعادة من يطبق، بشقاء من يخالف، وهكذا. فلما إبليس وسوس لآدم وحواء في هذا الباب، النتيجة إيه؟ ده مش بس كده، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وما اعتقد آدم أن مخلوقا من خلق الله يحلف بالله كاذبا أبدا، وده كان من ضمن الحكم بقى يا إخوة. طيب تعلم، اتعلم. أكل من الشجرة، أكلت حواء من الشجرة، النتيجة فبدت لهما سوآتهما، يعني العورة إيش؟ انكشفت، اتعرى الجسم بسبب وساوس مين؟ إبليس. يبقى التعري سنة إبليسية ولا لا؟ يبقى كل من يدعو للتعري إبليس ولا لا؟ أو والله إبليس. اللي يحارب حجاب المرأة إبليس، شيطان في صورة إنسان، واخد أكبر التوكيلات الإبليسية لهدم الأمة المسلمة، من خلال هدم حجاب المرأة المسلمة إبليس. طيب الفطرة النقية تقول إيه؟ عند التعري لابد من الستر، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. يبقى الفطرة تقول لك لازم أتغطى، لازم أتستر مش أتعرى. يبقى اللي بيدعو لتعري المرأة إبليس ولا لا؟ إبليس. عندك كده مجموعة من الزومبي كما يقول بعض الدعاء في مصر هنا، نساء فوق 70 و80. سبحان الله، بدل من أن تتوب دي على عتبات الموت وفي انتظار ملك الموت، تحمل راية هدم الحجاب. يا سبحان الله، شوف الحرب على الله وعلى القيم يا إخوة، مصيبة ولا لا؟ مصيبة. يبقى الدعوة للتعري دعوة إيه؟ إبليسي شيطاني. فلا تنصتوا لهؤلاء، هؤلاء معهم أكبر توكيلات إبليس لإضلال العباد ولإبعاد الناس عن القيم وعن المنهج وعن الدين. نفس أسلوب المشركين في عهد النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، يبدأ يشوه ويسخر من حملة هذا الدين، تشويه سخرية، ويبدأ يتريق على المرأة المحجبة وعلى الملتحي وعلى المستقيم على أمر الله، ويطعنونه بأقبح الشتائم. يعني أنا من علماء كبار، تجد شباب مذيعين لا قيمة لهم ولكن يطعن في العلماء ويسب ويشتم، وبرنامج كامل ساعة وساعتين يمسك أحد العلماء ويطعن فيه ويسب فيه، عالم أمضى عمره في خدمة الحديث وفي تطبيق السنة وتعليم الناس السنة، ويجي شاب مثل هؤلاء مأجور عشان يطعن في القمم. هذا منهج الباطل في كل زمان وفي كل مكان يا إخوة، عشان ما تحزنش، علشان تعلم كيف هي حلقات الصراع، فتبدأ تتحصن بالدين وتتمسك بدينك. ونحن كمسلمين أمرنا ربنا عز وجل ألا نقابل السفاهة إلا بالإحسان، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فأنا كمسلم أدفع بالتي أحسن. يعني هناك من يسبني، أسبه؟ لا، أنا لا أسب، لأن السب ليس من شيمة المسلم. فإياك أن يجرك السفيه للوقوع فين؟ في السفاهة. مش إحنا اللي نشتم، أنت بقى دورك تبين الحق بدليله، مش بالشتائم ولا بالسباب ولا باللعن، لأن السب حجة الفارغ اللي ما عنده علم، فبيلجأ للشتائم للسباب، ودي قضية خطيرة قوي. لا، المسلم مش كده. النبي كان يقول عنه ساحر، يقول عنه كذاب، مجنون. هل النبي عاملهم بالسباب؟ الإجابة لا. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، ويدعو للتوحيد وينفر من الشرك في قوة وثبات. يبقى لابد أن نظهر الحق بدليله، هذا هو النصرة للدين، إن احنا نبين الحق بالدليل يا إخوة، كيف نواجه الباطل. عايز تدافع عن السنة، طب ما تطبق انت السنة. تجد بعض الناس ما يقول لك ايه، حبيبي يا رسول الله، كتبها على السيارة وتلاقيه ماسك السجارة وعمال يدخن، ما شاء الله عليك، وتلاقيه ما بيصليش، ما شاء الله. النبي حبيبك كده يا كذاب؟ ان المحب لمن يحب مطيع، انت ما قطعتش النبي. هو الدفاع عن النبي بالشعارات؟ ابدا والله. الدفاع عن النبي تمثل في بلال الحريص على الكتاب والسنة، يأتي به أهل الباطل يجردونه من ثيابه، يضعون الحجر على صدره حتى يكفر بالدين وحتى يسب النبي الأمين، فيقول أحد أحد. هو ده نصرة الدين في بلال، بلال المتمسك بالدين يلقى الموت بعينيه فيثبت على دينه ويعلنها ظاهرة، أحد أحد، ما سبهمش ما شتمهمش. حتى جاء الصديق رضي الله عنه وأرضاه فأعتقه، فقال عمر سيدنا أعتق سيدنا. نعم، إنه الإسلام اللي بيرفع أهله ويعز أصحابه، مش بشعارات يا إخوة جوفاء. الفداك نفسي يا رسول الله، يا كذاب، يا كذاب، هذا كذب، هذا بهتان، فداك نفسي. عندما تسمع الصلاة خير من النوم، صلاة الفجر تكون أول الحاضرين في الجماعة، تكون حريص على تكبيرة الإحرام خلف الإمام، ده معنى فداك نفسي يا رسول الله، تكون حريص على سنته وعلى اتباع طريقته وعلى نصرة سنته، أن يرى الناس السنة فيك، مش تكون أنت بعيد عن السنة عمال تسب الدين. أقول لك حبيبي يا رسول الله، يا راجل يا رجل، تخرج كده في الطرقات سباب ولعن وكذا وكذا، ليس هكذا ينصر النبي وتنصر سنة النبي، إنما تنصر سنة النبي بالعمل بسنة النبي وبالاتباع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تنصر سنة النبي بالاتباع. ولذلك في آية في القرآن اسمها آية المحنة يا إخوة، آية الابتلاء، قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله، تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال السلف والمفسرون: ادعى قوم المحبة فابتلاهم الله عز وجل بهذه الآية، بداية ابتلاء. محب للنبي اتبع، ما اتبعتش ما انتش محب، إن المحب لمن يحب مطيع، يبقى لابد أن تحرص على سنته وتحرص على طريقته وتعمل بهديه. عجيب أن ترى بعض من يدعون الدعوة وكذا، تقول له الله يرضى عليك تعالى كده نجلس معا، ماذا تعرف عن أسماء نبيك؟ ماذا تعرف عن زوجات نبيك؟ طب ماذا تعرف عن أعمام نبيك؟ عن أخوال نبيك؟ ماذا تعرف عن الفترة المكية في الدعوة؟ ماذا تعرف عن غزوة كذا؟ عن سرية كذا؟ ما يعرف، ما قرأش كتابا واحدا في السيرة وأكمله، وعاملين دعاء وبيقفوا على المنابر. يا ولدي ترقى وتعلم، اتعلم سنة النبي، لازم تعرف حال نبيك، تعرف أقواله وتقريراته وأفعاله، حياة النبي، ما هو ده التطبيق العملي للقرآن، كان خلقه القرآن. يبقى أنا عايز أريد أن أعرف القرآن، أشوف النبي وسيرة النبي وحال النبي، بدلا من أن تشتم وتطلع على المنبر عمال يشتم. ايه ده بيعمل ايه ده؟ هو المنبر للشتائم؟ والله يا اخوة، كم من منبر تسمع فيه كلاما يندى الجبين وان يسمعه، تسمعه الاذن، شت وسباب وقذف على منبر رسول الله، والله منابر كثيرة متخذة للانتقام وللتشفي، ده بيطعم في الشيخ الفلان، وده بيسب الشيخ الفلان، وضاعت الامة وضاع الشباب وضاع المنهج، وتجد جيلا نشئ على الانتقام والحقد، لدرجة انك تلاحظ ان في ثوابت تغيرت، منها الاصل براءة الذمة حتى يثبت العكس. لا، ده عند بعض الشباب الاصل فيك ان انت مبتدع حتى تظهر ان انت على السنة، حول ولا قوة الا بالله. اذكر ان احدهم في الغرب من تونس، الولد طالب علم عندنا، فذهب إلى تونس في زيارة، فأحد الشباب هؤلاء اللي رفعوا راية التجريح والتجريح والتجريح بلا ضوابط، قال له: أنتوا في ألمانيا عندكم شيوخ؟ قال له: يا أخي والله أنا معرفت الإسلام غير في ألمانيا. الأخ يعني، قال له: مين شيخك؟ قال له: شيخي فلان. قال: أنا ما أعرفوش ده. قال له: مش شرط أنك تعرفه. قال له: طيب أنا ما يعرفنيش. قال له: نحذرك ان انت تسمعه قبل ان تتثبت من اهل السنة. ايه؟ اتثبت ازاي يا ابني؟ ما سمعلوش. طيب شيخك بيقرأ لفلان؟ قال له: لا ادري. قال: طب اسأله اذا كان بيسمع لفلان او بيقرأ لفلان من اهل السنة، اذا ما كانش بيسمع ولا بيقرأ فلان ما بقاش من اهل السنة. تخيل يا اخوة، شفنا وصلنا فين؟ فاصول تغيرت وثوابت، تجد بعض الشباب عنده الحقد مليء لدرجة ان ممكن يمسك عالم حياته كلها عمال يخبط فيه، يشوف بقى المبتدعين حقا الذين بيطعنوا في الاسلام وثوابت الدين ويهدموا الاسلام، ما يجرؤ يتكلم عنهم كلمة، ما يجرؤ يتكلم عنهم كلمة، الله يرضى عليه. لكن الشيخ فلان اللي امضى عمره في خدمة الحديث والسنة يطعنوه ويسقطوه ويموتوه، انما ميزو ما حدش بيتكلم عن ميزو ليه؟ طيب اللي عمال يدين صوابت الاسلام وصوابت الدين، الله ده ما يتعملوش سلسله تجريح ده ولا ايه؟ لا، الشيخ ابو اسحاق الحويني لازم نوته، لازم نذبحه، ماشي. انما ميزو لا لا، ميزو يتكلم براحته. ومصطفى راشد ده بتاع استراليا، ده بتاع سيدني اللي بيقول لك الخمر مش حرام، ده ما حدش يتكلم عنه ده ولا ايه؟ لا، يتكلموا عن الشيخ محمد حسان. الله اكبر يا اخوه. هؤلاء الرجال كنا ونحن صغار نتبع السنه بذكرهم فقط من غير ما نشوفهم، كم حرصوا على تعليم الامه التوحيد وتعليم السنه، وفي الاخر هم بشر ولا انبياء؟ بشر يصيبون ويخطئون، وكفى بالمرء منزله ان تعد السيئات، وسيئاته تذوب في بحر حسناته. كم خدم السنه وخدم الدعوه، انظر الى عفه لسانهم، يطعنون والناس يسبونهم، وتجد يقول من عصى الله فينا اطعنا الله فيه. الله اكبر، ايه الجمال؟ ما هو ده السنه، النبي علمهم ده، هم اتعلموا ده من النبي. فالان تجد هدم غريب يا اخوه للثوابت، هدم للقيم. رحم الله الشيخ بكر ابو زيد، برضه مجرح عندهم يعني، مفيش، لم يسلم منهم عاش ارتاح يعني، لم يسلم منهم عاد ولن يسلم منهم عاد الا ان يتوب الله عليه رحمه الله وعافى الله عنه وعنه. الشيخ بكر ابو زيد كان مسميهم غزاة الاعراض بالامراض، غزاة الاعراض بالامراض، يقول لك يقفون على الطريق وكل يوم لهم فريسه، آه لو كنت أنت. اللي يجي تحت المقص لازم يتقص، سبحان الله، لا هم لهم إلا السقطات كالذباب، فلا يسكت إلا على السقطات وعلى القاذورات، يتتبع الأخطاء فقط. والله يا إخوة، ولد فرنسي دخل الإسلام حديثا، راح السعودية 6 شهور بس، التقى بهؤلاء هناك، رجع والله عارف شغله كله بيعمل إيه، قاعد على الكمبيوتر ليل ونهار يعمل لكل عالم وداعية في العالم الإسلامي ملفا يجمع فيه أخطائه. والله العظيم يا إخوة، يقول لك لكل واحد له ملف. طب يا ولد انتبه، رحمك الله، ربما الشيخ في بداياته كان عنده بعض المخالفات، لكن بعد كده ترقى في العلم واتبع وفعل، فلماذا تحاسبه على ماضيه؟ فهو بيجيب لك بقى كل ما من سنين وعمال يجمع. هذه فتنة تعاني منها الأمة اليوم، إسقاط العلماء، إسقاط الدعاء، لمصلحة من؟ لمصلحة أعداء الإسلام. لأن أعظم ما يقدمه هؤلاء لأعداء الإسلام أن يفقد الشباب الثقة في العلماء، فإذا فقد الشباب الثقة في أهل العلم ضاعت الشريعة وضاع المنهج وضاعت التربية. والذين يحذرون لا تجد لهم قليل عمل حتى ينفع الإسلام، سبحان الله. فدي قضايا خطيرة جدا يجب أن نفطن لها، ودي من الحرب على الإسلام وعلى قيم المسلمين، حتى وإن تزيوا بأكثر من زي. فهكذا حاربوا النبي في بداية الدعوة، وكانت بأولى الوسائل، وهي وسيلة السخرية والاستهزاء. أرى المقام قد ضاق بنا وعقارب الساعة تطاردنا، فإن قدر لنا بقاء وكان لنا لقاء هنواصل مع أساليب المشركين في محاربة دعوة النبي الأمين، فانتظرونا إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.